إن النداء كان في الجمعة مؤذن واحد حين يخرج الإمام ثم تقام الصلاة، فأمر عثمان أن ينادى قبل خروج الإمام حتى يجتمع الناس. خرجه ابن أبي حاتم قال حرب: قلت لأحمد: فالأذان يوم الجمعة إذا أذن على المنارة عدة؟ قال: لا بأس بذلك، قد كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بلال وابن أم مكتوم، وجاء أبو محذورة وقد أذن رجل قبله فأذن أبو محذورة. وظاهر هذا أنه لو أذن على المنارة مؤذن بعد مؤذن جاز، وهذا قبل خروج الإمام. وقال القاضي أبو يعلى إنه يستحب أن يكون المؤذن للجمعة واحدا، فإن أذن أكثر من واحد جاز ولم يكره. ومراده إذا أذنوا دفعة واحدة بين يدي الإمام أو أذنوا قبل خروجه تترى، فأما إن أذنوا بعد جلوسه على المنبر مرة بعد مرة فلا شك في كراهته، وأنه لم يعلم وقوعها في الإسلام قط. وكذا قال كثير من أصحاب الشافعي أنه إنه يستحب أن يكون للجمعة أذان واحد عند المنبر، ويستحب أن يكون المؤذن واحدا، لأنه لم يكن يؤذن للجمعة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بلال. ونقل المحاملي هذا الكلام عن الشافعي، والذي نقله البويطي عن الشافعي يخالف ذلك، فإنه نقل عنه أنه قال: النداء للجمعة هو الذي يكون والإمام على المنبر، يكون المؤذنون يسبحون الأذان فوق المنارة جملة حين يجلس الإمام على المنبر ليسمع الناس فيؤوبون إلى المسجد. وهذا تصريح بأنهم يكونون جماعة وأنهم يؤذنون على المنارة لإسماع الناس لا بين يدي المنبر في المسجد. وقد خرج البخاري في صحيحه هذا في باب رجم الحبلى من حديث ابن عباس قال: جلس عمر على المنبر يوم الجمعة، فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله. وذكر الحديث وروى عن المغيرة بن شعبة أنه كان له في الجمعة مؤذن واحد. وخرج الإمام أحمد من رواية ابن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد يكتبون من جاء، فإذا أذن وجلس الإمام على المنبر طووا الصحف ودخلوا المسجد يستمعون الذكر. وهذا لفظ غريب. وروى عبد الرزاق بإسناده عن موسى بن طلحة قال: رأيت عثمان بن عفان جالسا على المنبر يوم الجمعة والمؤذنون يؤذنون يوم الجمعة، وهو يسأل الناس عن أسعارهم وأخبارهم. ويحتمل أن يكون مراد من قال المؤذن بلفظ الإفراد الجنس للواحد فلا تبقى فيه دلالة على كونه واحدا.
إلى أما ما وصل الواحد الذي أريد هو ما 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 هو الزمن الذي بين الأول والثاني. هذا من ينتدب لتحريره؟ أيوب، متى إلى متى؟ ها؟ أسبوع؟ خير إن شاء الله. نعم؟ ها؟ طيب أسبوع، ومن أراد أن يساعده معه فليساعده، ومن أراد أن يكتب وحده فليكتب. نعم.
الأخ يعرض المساعدة.
من؟ إيش؟
يعرض المساعدة.
يعرض المساعدة.
إيه.
طيب. ما في مال. ساعد. نعم.
باب يؤذن الإمام باب يؤذن الإمام باب يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء. حدثنا ابن مقاتل
عندي أنا نسخة مصححة يجيب الإمام
أنا عندي يقول
يجيب
يقول وفي نسخة يجيب الإمام أي يقول مثل ما يقول.
نعم.
حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر. قال معاوية الله أكبر الله أكبر. قال أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية وأنا. فقال أشهد أن محمدا رسول الله. فقال معاوية وأنا. فلما أنقض التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي.
وهذا الحديث ليس فيه إشكال في قوله وأنا، لأن ما يعلم يجوز حذف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في إجابة المؤذن وأنا، فحذف ما كان معلوما. وهذا لا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام فقولوا مثل ما يقول المؤذن، لأن المحذوف المعلوم كالموجود. ومعاوية رضي الله عنه يقول إنه إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما سمعتم من مقالتي، فلا يقال إن هذا اجتهاد من معاوية وأن معاوية هو الذي اختزل الجملة واقتصر على قوله وأنا، لأن معاوية ثقة صحابي جليل من كتاب الوحي بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
السنة التي سنها عثمان رضي الله عنه بقيت متبعة في عهد الخلفاء بعده؟
لا أدري، لكن ظاهرها بقيت.
وقال قائل يعني إذا كان المراد من الأذان الثالث إسماع الناس وذلك جاء السنة العثمانية، فلماذا لا يدخل المؤذن إلى السوق ويؤذن ويكون ذلك قد أتى
بالمؤذن على أهل وجهه؟ ليش يروح السوق؟ كان الزورة من أجل كلمة الزورة؟ لا لا، لأن الآن مكبرات الصوت تغني عن الذهاب إلى وسط السوق. الآن المكبر الصوت يسمعه الذي في وسط السوق.
فهل نقول له يشرع هذا أن يسد الباب على أن عثمان واتباع الصحابة رضي الله عنهم أقروا له بفعله؟ هذا حجة، وفعل هذا يحتاج لحجة قوية من فعل عثمان. فهل عندنا يعني
إذا قال قائل هذا نقول نعم وعلى العين والرأس، لكن كن من الخلفاء الراشدين. عرفت؟ لو قال بادن العصر قبل الوقت بنص ساعة لأن الناس نميل وبعضهم يتغدى، أبنبههم نفعل؟ أسألك نفعل ولا لا؟ لا، قل لا نفعل، قل لا نفعل. يعني من يكون مثل عثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين؟ خليكم عندكم تمييز وعقل. لسه معنا أي واحد يجي يجتهد ولا بحط يعني أنا بحط إقامة بحط كذا، معناها صار الدين متفرق، كل يسعى على ما يريد. العلة نقول أحلك الله أو أصحك، نقول العلة إذا كنت من الخلفاء الراشدين فعلى العين والرأس، وإلا فنسأل الله لك الشفاء العاجل. عرفت؟ أنت الوقت؟
لا ما
نعم
دقيقة ونص
لا راح دقيقة بعد الساعتين. أنا أشوف إن شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجمعة: باب الجلوس على المنبر عند التأذين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام.
ما في شيء، يعني ما في زيادة على ما سبق، إلا أنه مر علينا أنه التأذين الثالث، ويجمع بينه وبين هذا أن من قال هو التأذين الثالث اعتبر
الإقامة
أذان. نعم.
باب التأذين عند الخطبة. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت السائب بن يزيد يقول إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. باب الخطبة على المنبر. وقال أنس رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الإسكندراني قال حدثنا أبو حازم بن دينار أن رجالاً أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر من معوده، فسألوه عن ذلك فقال والله إني لا أعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل: مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعتها هنا، ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
هذا الحديث فيه مشروعية الخطبة على المنبر، وذلك لفائدتين: الفائدة الأولى أنه أبعد للصوت، أي لنفوذ الصوت، والثانية أن الإنسان إذا رأى المتكلم كان ذلك أثبت في فهمه، أي فهم ما يتكلم به، وهذا واضح. قيسوا هذا الأمر بين أن تسمعوا الخطبة من مسجل وأن تسمعوها والخطيب يخطب، أيهما أشد تأثيرا؟
الثاني
بلا شك، حتى إن بعض الناس يتأثر تأثرا كبيرا أثناء الخطبة ثم يطلب الشريط، ثم إذا سمع الشريط قال: سبحان الله، هذه الخطبة اللي سمعت، لأنها لا تؤثر عليه شيئا. لهذا كان الأولى أن الإنسان يقوم أمام الناس، لأن ذلك أشد تأثيرا. وفيه أيضا أنه لا بأس أن يسأل الإنسان المسألة ولا يدخل في النهي، إذا كان يسأل للمصلحة العامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة الأنصارية أن تأمر غلامها أن يصنع له أعوادا الخشب لإيش؟ لمصلحته لبيته؟ لا، لمصلحة العامة. ولا يعد هذا من السؤال المذموم، كما أنه لا يعد من السؤال المذموم إذا كنت ترى أن الذي تسأله يفرح بذلك ويرى أن لك المنة عليه. وهذا يقع كثيرا، كثير من الناس مثلا يتمنى أن فلانا يأمره بشيء، فهل يدخل هذا في السؤال المذموم؟ لا، بل قد يدخل في السؤال المندوب أن تدخل السرور على أخيك. وفي أيضا من فوائده، أولا قبل أن أخذ فائدة هذا، فيه الطرفة، تعرفونها؟ ها؟ مثل الأثر، الطرفة مثل الأثر، الأثر تعرفونه؟ لا؟ عجيب ما تعرفون شيء. اطلع شوي هنا بس مع الطريق هذا، إذا انتهيت من النخل جاءتك الأثر. نعم، كل من عرفها. نعم، عجب الأثر، جيب أثر كبير. على كل حال، الأثر معروف والطرفة قريب منه، لكن الطرفة أقوى من الأثر، إلا أنها ليست تتضخم كما يتضخم الأثر، يعني ما تكبر وتطول، لكنها أعوادها قوية جدا. وفي أيضا في هذا الحديث دليل على جواز تسمية الخطبة كلاما، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كلمت الناس، ثم فسر هذا الكلام بالخطبة عليه في يوم الجمعة. قد يقال إن الرسول أراد إذا كلم الناس في الخطبة وغيرها، وأنه من باب التغليب، فيقال لا يمكن أن يفسر هذا بأنه من باب التغليب، مع أن أول ما فعل عليه الخطبة. وفي أيضا من فوائد هذا الحديث جواز الحركة في الصلاة لمصلحة المصلين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحرك. كم يتحرك من مرة؟ في كل ركعة يتحرك حركتين، في الرباعية لا، 8 حركات يتحرك، يقوم على المنبر ويركع، ثم ينزل ويسجد، ثم يقوم على المنبر ثم ينزل ويسجد، حركات كثيرة. فيكون فيه رد لقول من يقول إنه إذا تحرك في الصلاة 3 حركات بطل صلاته، إذا لم يقيدوها بأنها متوالية. أما إن قيدوها بأنها متوالية فالحديث لا يرد عليه، لكن الصواب أن العبرة بذلك العرف. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي الإنسان إذا صنع أمرا غريبا على الناس، ولا سيما في العبادة، محمد حامد معي، فإنه ينبغي أن ينبههم على ذلك، أن ينبههم على ذلك لتطمئن قلوبهم ولئلا يبقوا في حيرة. ولنفرض أن الإمام سجد سجود السهو لسهو خفي على المأمومين، فهنا ينبغي أن يقول: إنما سجدت لأني تركت التسبيح مثلا، من أجل إيش؟ أن يطمئنوا، وحتى لا يقال ما الذي حصل. وكل شيء يدخل الطمأنينة على إخوانك ويزيل القلق والحيرة فيهم فإنه أمر مطلوب. فالذي ينبغي الإنسان أن يشعر بشعور الناس. وفي أيضا دليل على أن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام ولا سيما في العبادات أسوة يقتدى به فيها، لقوله: ولتعلموا صلاته. وربما يكون في الحديث أيضا إشارة إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفرق أو لا يميز بين التكبيرات في الصلاة، لأنه لو كان هناك تمييز لعلم بصفة التكبير. ولهذا تجد الذي يستعمل التمييز ما يغلط الناس وراء، اللي قال الله أكبر يعني نعم جلوس. وكثير من المصلين، يعني بعض الأئمة، بعض الأئمة يفرق بين كل تكبير، تكبيرة الإحرام لها شكل والركوع له شكل والسجود له شكل والتشهد له شكل، يعني بحيث ان الانسان يعرف تماما وان لم يكن يرى الامام ماذا عليه الامام. وفيه ايضا من فوائده وهي من اهمها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الامه بالقول وبالفعل، والتعليم بالفعل قد يكون اشد تاثيرا من التعليم بالقول يا حامد، اشد. نعم، لماذا؟ لان التعليم بالفعل يكون فيه السماع والرؤيه، والرؤيه توجب ان ينطبع ذلك ايش في القلب، تجد انسان يقول شاهد كاني اشاهده. هنا
حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني يحيى بن سعيد قال اخبرني ابن انس انه سمع جابر بن عبد الله قال كان جذع يقوم اليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل اصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. قال سليمان عن يحيى أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابرا.
في هذا الحديث أيضا دليل على أنه ينبغي للإمام الخطيب أن يقوم على شيء مرتفع، إن تهيأ المنبر فهذا المطلوب، وإنما تهيأ فلو حجر، لأن الرسول كان عليه الصلاة والسلام قبل أن يوضع له المنبر يخطب على هذا الجذع. وفيه دليل على آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام حيث صاح الجذع لفقد قدميه صلوات الله وسلامه عليه، وفيه إشارة أيضا دليل على أن الجمادات لها إحساس، وإلا فهذا جذع جذع نخل ميت حتى وليس ينمو، لكن لا إحساس. إذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول أحد جبل نحبنا ونحبه فلا يبعد أن يكون للجمادات إحساس. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو نفسه يقول إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه، سبحان الله، حجر يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، وهذا من آيات الله. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، كل شيء ينطقه الله عز وجل لأنه رب كل شيء، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفي أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحس بإحساس حتى الجمال. نزل الرسول من المنبر وضع يده عليه وسكت حتى سكت، سبحان الله، يعني كأنه صبي صاح فهدأته أمه. فإذا قال قائل كيف الرسول ينزل ويسكت وهو جمال؟ قلنا لأنه لما صح وصار له صوت العشار يعني الإبل العشراء علم أن له إحساسا وأنه سوف يسكت إذا سكت. ونظيره ما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام. موسى تعلمون أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراتا، وكان موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل خاليا، فقالوا إن موسى لم يختف عنا ويغتسل كما يغتسل عاريا إلا لأنه مصاب بالأدرة يعني كبر الخصية، فآذوا. فأراد الله عز وجل أن يريهم ذلك بغير اختيار من موسى، جعل يغتسل ووضع ثوبه على حجر، فهرب الحجر بالثوب، هرب به، فجعل موسى يشتد وراءه يناديه ثوب حجر ثوب حجر، والحجر سبحان الله يشتد في السعي حتى وصل إلى الملأ من بني إسرائيل. وحينئذ ماذا يفعل موسى؟ اضطر إلى أن يشاهده، فلما أدركه جعل يضربه موسى يضرب الحجر. كيف يضرب حجرا وهو جماد؟ لأنه فعل فعل الحيوان ذي الإرادة، هرب بثوب فأراد أن يعزره بالضرب. نعم، هل يؤخذ من ذلك ما نفعله ويفعله غيرنا إذا سقط الصبي على الأرض أو ضربته خشبة أو شيء، جعلنا نضرب الأرض نقول تبي نضربه، فالصبي يقول نعم فنضربها، نعم تهدئة له؟ الظاهر أنه لا بأس به، لكن في أخذها من هذا الحديث شيء من القلق، لكن لا حرج ما دام الصبي يهدأ ففيه خير إن شاء الله. نعم، المهم أن قصدي أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رعايتهم للخلق أكمل رعاية، حتى الجمادات يرعون. نعم، إيش؟
في الحديث السابق، وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان، هكذا
لا عندي، وأول يوم جلس عليه أرسل رسول الله إلى فلان، الحق. نعم، لا لا صلى الصلاة في وقته لما جاءت الصلاة، يعني مو من حين وضع صلى عليه. ها كيف؟ اين في الصلاة، وكان الصحابة رضي الله عنهم خلف الرسول ينظرون إليه، حتى لما قيل لهم من الذي علمكم أنه يقرأ؟ قالوا عرفنا ذلك باقتراب لحيته. وحتى في صلاة الكسوف قال لهم لما رأيتموني تقدمت، لما رأيتموني تأخرت. نعم الجاري، ها درج درج اين ثلاث درجات مع وقوف الخطيب يراه الناس كلهم.
فهند واجب
ايش؟
اذا زاد المنبر على ثلاث درجات فهند واجب ان يزاد.
قد يقال انه بحسب الحاجه، ربما يكثر الناس ويتسع المسجد يحتاج الى منبر كثير، يعني رفيع. وانا شاهدت المنبر في المسجد الحرام يمكن فيه من 15 درجه الى 20 درجه مرتفع مرة قبل أن تأتي المكبرات الصوت. كان يخطب عليها الخطيب وكان يرمي بكلماته رميا، يعني ما يكون سلسا، يقول الحمد لله بصوت مرتفع الذي، لأن المسجد واسع وتعرفون المسجد الحرام غير مسقى يتفرق فيه الصوت، لكن الحمد لله بعد أن جاء الله بهذه المكبرات ارتاح الناس. نعم، ثلاث
وانتهى الوقت.
انت ما تعيش رقم 5 دقائق؟
لا ما في
أسئلة.
حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل.
الشاهد قوله يخطب على المنبر.
باب الخطبة قائما. وقال أنس بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن.
في هذا حديث مشروعية الخطبة قائمة إلا إذا عجز، فلا بأس أن يخطب قاعدا لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وفي أيضا أن للجمعة خطبتين مفصولتين بجلوس، لقوله يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. ونريد أن نشوف السبب المؤلف ساق حديث ابن عمر.
أيهما يا شيخ؟
الفتح.
أيهما؟
الله المستعان. المتأخر لا يمكن.
قوله باب الخطبة قائما، قال ابن المنذر الذي حمل عليه جل أهل العلم من علماء الأمصار ذلك، ونقل غيره عن أبي حنيفة أن القيام في الخطبة سنة وليس بواجب، وعن مالك رواية أنه
هذا أول ما تكلم عليه.
أين عليه
الذي حمل عليه علماء الأمصار؟
هذا أوله. وعن مالك الرواية أنه واجب، فإن تركه أساء وصحت الخطبة، وعند الباقين أن القيام في الخطبة يشترط للقادر كالصلاة، واستدل للأول بحديث أبي
مذهب الحنابلة عندنا أنه سنة وليس بواجب، أما أنه شرط لصحة الصلاة فهذا ثقيل. اللهم صل. نعم.
واستدل للأول بحديث أبي سعيد الآتي في المناقب أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، وبحديث سهل الماضي قبل مري غلامك يعمل لي أعوادا أجلس عليها والله الموفق، وأجيب عن الأول.
يقول في المناقب يأتي
يقول بحديث
أبي سعيد
أي الآتي في المناقب
عندنا بعد الباب اللي تكلم فيه. ها نعم لكن كيف يعرف عندنا؟
نعم صحيح بعيد المناقب.
نعم
نعم. وأجيب عن الأول أنه كان في غير خطبة الجمعة، وعن الثاني باحتمال أن تكون الإشارة إلى الجلوس أول ما يصعد وبين الخطبتين. واستدل للجمهور بحديث جابر بن سمرة المذكور، وبحديث كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أبي الحكم يخطب قاعدا فأنكر عليه وتلا وتركوك قائما. وفي رواية ابن خزيمة ما رأيتك اليوم قط إماما يوم المسلمين يخطب وهو جالس، يقول ذلك مرتين. وأخرج ابن أبي شيبة عن طاووس خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من جلس على المنبر معاوية، وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على القيام، وبمشروعية الجلوس بين الخطبتين. فلو كان القعود مشروعا في الخطبتين ما احتيج إلى الفصل بالجلوس، ولأن الذي نقل عنه القعود كان معذورا. فعند ابن أبي شيبة من طريق الشعبي أن معاوية إنما خطب قاعدا لما كثر شحم بطنه ولحمه، وأما من احتج بأنه لو كان شرطا ما صلى من أنكر ذلك مع القاعد، فجوابه أنه محمول على أن من صنع ذلك خشي الفتنة، أو أن الذي قعد باجتهاد كما قالوا في إتمام عثمان الصلاة في السفر، وقد أنكر ذلك ابن مسعود ثم إنه صلى خلفه فأتم معه واعتذر بأن الخلاف شر. قوله وقال أنس إلى آخره هو طرف من حديث الاستسقاء أيضا، وسيأتي في بابه. ثم أورد في الباب حديث ابن عمر، وقد ترجم له بعد بابين القعدة بين الخطبتين، وسيأتي الكلام عليه ثم وسيأتي الكلام عليه ثم. وفي الباب حديث جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما،
ثم يجلس ثم يقوم فيخطب فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، أخرجه مسلم. وهو أصرح في المواظبة من حديث ابن عمر، إلا أن إسناده ليس على شرط البخاري. وروى ابن أبي شيبة من طريق طاووس قال: أول من خطب قاعدا معاوية حين كثر شحم بطنه، وهذا مرسل يعضده ما روى سعيد بن منصور عن الحسن قال: أول من استراح في الخطبة يوم الجمعة عثمان، وكان إذا أعيا جلس ولم يتكلم حتى يقوم، وأول من خطب جالسا معاوية. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة
عثمان رضي الله عنه يلاحظ إنه إذا أعيا وتعب جلس وسكت لئلا يخطب وهو قاعد. أما معاوية فالظاهر والله أعلم أنه يعجز عن القيام ولو مدة يسيرة، فلهذا كان يخطب قاعدا من أول الأمر.
وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يخطبون يوم الجمعة قياما، حتى شق على عثمان القيام فكان يخطب قائما ثم يجلس. فلما كان معاوية خطب الأولى جالسا والأخرى قائما، ولا حجة في ذلك لمن أجاز الخطبة قاعدا، لأنه تبين أن ذلك للضرورة.
على كل حال الصحيح أن الخطبة قائما أفضل لا شك، أولا لأنه أبين، ولأنه أعون للإنسان على الكلام الذي يريد أن يتكلم رجالا، وليتبين الفصل بين الخطبتين. أما أن نجعله شرطا لصحة الخطبة والخطبة الشرط لصحة الصلاة، وبناء على ذلك إذا خطب قاعدا فإنه لا تصح صلاته، ويجاب عن ذلك بأن الناس صلوا خلف معاوية من أجل أن لا يكون خلاف، كما صلوا خلف عثمان من أجل أن لا يكون خلاف، ففيه نظر. فالصواب أن الخطبة قائما سنة وليست بواجب، لكن ينبغي للخطيب إذا عرف من نفسه أنه سيبقى دائما عاجزا أن يتنازل ويدع المنبر لغيره. أما إذا كانت وعكة يسيرة حصلت مثلا في يوم من الجمعة فهذه ربما يقال يعفى عنها، والله أعلم.
أما بعد، فقد قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجمعة: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب.
في أي باب؟
في باب الخطبة على المنبر. آخر حديث.
نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال: من جاء إلى الجمعة فليغتسل.
الشاهد قول يخطب على المنبر فدل ذلك على استحباب صعود الإمام الذي يخطب على المنبر حتى يبدو للناس ويشاهدوه ويسمعوه أكثر مما لو كان غير مرتفع. نعم.
باب الخطبة قائما
نعم.
يقولون بعده الباب، يعني باب الخطبة قائما، والحديث الذي قبله قرأناه، وإنما قراءة باب يستقبل الإمام القوم.
طيب.
باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله.
كأن البخاري رحمه الله استدل بقوله وجلسنا حوله، استدل بذلك على أنهم ينظرون إليه، ولولا أنه يطلب أن ينظروا إليه ما لم يكن هناك فائدة للجلوس حوله إلا سماع الصوت، وسماع الصوت قد يسمع ولو من بعيد. ولكن حكم المسألة أن الإمام يستقبل المأمومين، وهذا أحد المواضع الذي يشرع فيه استدبار القبلة، فهنا لو استقبل القبلة لقلنا أخطأت وخالفت السنة، فالسنة أن تتجه إلى المأمومين وتكون القبلة خلفك بالضرورة. أما المأمومون فإنهم يستقبلون الإمام ما أمكن، وقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة كانوا إذا قام يخطب استقبلوه بوجوههم، لكن الحديث ليس على شرط البخاري، وهذا إذا أمكن المشاهدة. أما إذا لم تمكن وكان في المسجد السماعات، فهل يستقبل المأمومون هذه السماعات؟ لأن الإنسان إذا استقبل الصوت كان أقوى لاستماعه وانتباهه. أو نقول في هذه الحال حيث لا يشاهدون الإمام وإنما يسمعون صوته، الأفضل أن يستقبل القبلة في حال الجلوس. اللهم إلا إذا كان لا يمكن أن يسمع سماعا جيدا إلا إذا استقبل السماعة، فهنا نقول استقبل السماعة إذا لم تشوش على الناس، فإن شوشت فلا، لأن بعض الناس لو يلتفت مثل السماعة على يساره أو على يمين ثم يلتفت صار الناس يشاهدونه وأزعجهم أو شوش عليهم وربما يتكلم عليه أحد من الناس. وقال وعلق أثر بن عمر وأنس أنهم كانوا يستقبلون الإمام، أنهما كانا يستقبلان الإمام. نعم.
باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمود حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون، قلت ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت آية؟ فأشارت برأسها أي نعم. قالت فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغش، وإلى جنبي قربة فيها ماء، ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد. قالت ولغط نسوة من الأنصار فانكفأت إليهن لأسكتهن، فقلت لعائشة ما قال؟ قالت قال ما من شيء لم قالت فانكفأت إليهن لأسكتهن.
فتح التاء
عندي مفهوم
لا غلط، لام التعليم ينصب بعدها فعل. لا تتكلم زكرا الخير، أنت ما تسمعني أنبه عليها.
فانكفأت إليهن لأسكتهن، فقلت لعائشة ما قال؟ قالت قال ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن شك هشام فيقول هو رسول الله، هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى، فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا، فيقال له نم صالحا، قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به. وأما المنافق أو قال المرتاب شك هشام فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال هشام فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته، غير أنها ذكرت ما يغلظ ما يغلظ عليه.
يعني هذا الذي قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، هشام نسي إلا أنه ذكر أنه يغلظ عليه، والذي جاء في الحديث أنه يضرب بمرزبة من حديد يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنس والجن. الشاهد من هذا قوله أما بعد، وكلمة أما بعد كلمة مستعملة عند العرب في خطبه إذا أراد الإنسان أن ينتقل إلى صلب الموضوع بعد الحمد والثناء قال أما بعد. وعبر بعض العلماء بأنه يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، وليس بصحيح، لأننا نجد الخطب ينتقل من أسلوب إلى آخر، من أمر إلى نهي، من خبر إلى استفهام وما أشبه ذلك.